أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله صلى الله عليه وسلم. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في خروج الوضوء عن قاعدة التجاوز، بمعنى عدم جريانها فيه، فينحصر الجريان حينئذ بقاعدة الفراغ. وهذا الحكم من حيث النتيجة تقدم أنه إجماعي متسالم عليه. إنما الكلام في التخريج الصناعي لذلك، وقد كان من طرف توجد صحيحة زرارة التي تصرح، نستطيع أن نقول تصرح بعدم الجريان، ومن طرف آخر كانت لدينا صحيحة عبد الله بن أبي عفور، وقد تحدثنا مجمل حديث بما يحل إشكالية صحيحة عبد الله بن أبي عفور، بحيث لا تكون منافية للحكم الإجماعي. سواء على مستوى الحجية أو على مستوى ما يستظهر منها، ولكننا نجد أنفسنا مضطرين للخوض فيما أفاده المحققون في هذا المجال. وأول من تعرض لهذا البحث هنا هو الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، حيث تحدث في الموضع الرابع من مواضع البحث في القاعدة عن هذا الأمر، وأفاد أن صحيحة عبد الله بن أبي يعفور القائلة: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. فأرجع الضمير في غيره إلى الوضوء، يعني إذا شككت في شيء من أفعال الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء فشكك ليس بشيء، فيصبح منطبق على قاعدة الفرق بطبيعة الحال، وهو مثبت، فهو متجانس تماما مع رواية قاعدة الفرق. أما الذيل، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، فقد أفاد بأنه مسوق لبيان قاعدة الشك المتعلق بجزء من أجزاء العمل، وأن هذا الشك إنما يعتبر إذا كان مشتغلا بذلك العمل غير متجاوز عنه. يعني إنما الشك إذا كنت في داخل العمل ولم تجز العمل بعده، فينسجم حينئذ صدر الرواية مع ذيلها، إذ صار المراد من صدرها أنه إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء فشكك لا قيمة له، تطبيق لقاعدة الفرق. الذيل إنما الشك إذا كنت في داخل الشيء ولم تجز الشيء إلى غيره، فينسجم الصدر مع الذيل حينئذ، ولا تكون هناك مشكلة في صحيحة ابن أبي يعفور. نعم، تتولد المشكلة. يعني شو يعني ما بيكون في مشكلة؟ قولوا لي. يعني يكون الذيل منطبق على الفتوى المجمع عليها في مورد الوضوء، لكن تتولد مشكلة من جهة أخرى، بل مشكلتان. الشيخ يقول المشكلة الأولى التي تتولد ظهور ذيل الرواية في الحصر إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. أولا. ثانيا، ظهورها في إطلاق موضوعها لغير الوضوء، مطلق عمل، فتشمل الصلاة، تشمل كل عمل مركب حينئذ، فنكون قد حللنا مشكلة الوضوء مع صحيحة عبد الله بن أبي يعفور، لكن وقعنا في مشكلة ماذا؟ تعارض هذه الرواية مع بقية روايات التجاوز، لأن هذه الرواية حصرت الاعتناء بالشك إذا كان الشك قبل تجاوز العمل، مش قبل تجاوز الجزء المشكوك فيه، فيكون الذيل 100% مطابق لقاعدة الفراغ، ولكنه ينفي روايات قاعدة التجاوز. صحيح أن المشهور بل المجمع عليه في باب الوضوء عدم إجراء قاعدة التجاوز، فتكون صحيحة عبد الله بن أبي يعفور موافقة، لكن بلحاظ بقية الأعمال اللي هي مورد لقاعدة التجاوز مثل صحيحة زرارة ومثل صحيحة إسماعيل بن جابر ومثل الروايات التطبيقية اللي طبقت في أفعال الصلاة، يصبح هناك تنافي بين هذه الرواية، بين هذا الذيل يعني الحاصر والذي هو على مستوى الموضوع مطلق لكل شيء، كل ما ينطبق عليه عنوان الشيء حتى لو كان صلاة موضوع، حتى لو كان أي فعل من الأفعال، فحينئذ تتولد المشكلة. لذلك أفاد رضوان الله تعالى عليه أن هذا الإشكال يتولد وهو إشكاله الثاني، وقدم أمام هذا الإشكال إشكاله الأول. أنا قلت مشكلتان. الإشكال الأول الذي يثيره الشيخ بحسب ترتيبه هو قال ولكن الاعتماد على ظاهر ذيل الرواية مشكل من جهة أنه يقتضي بظاهر الحصر أو يقضي لازم بظاهر الحصر أن الشك الواقع في غسل اليد باعتبار جزء من أجزائه لا يعتنى به إذا جاوز غسله اليد. انتبهوا، من جهة أنه يقضي بظاهر الحصر أو يقتضي أن الشك الواقع في غسل اليد باعتبار جزء من أجزائه، أجزاء ماذا؟ الوضوء، لا يعتنى به إذا جاوز غسل اليد، لأنه قال إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، فبيصير في تناقض بالحقيقة بين صدر الرواية وذيل الرواية. لأن صدر الرواية أرجعته إلى الوضوء، أو قل ما في تناقض يا أخي، صدر الرواية مثبت لمورد قاعدة الفراغ، بس ذيل الرواية شو بصير؟ مثبت لقاعدة التجاوز على هذا المعنى. فعلى أي تقدير تنام مرتاحا يولد لك أحد الإشكالات. يعني إشكاله الأول هكذا يقول إنما الشك إذا كنت في شيء، ينطبق الشيء على فعل من أفعال الوضوء أم لا؟ ينطبق. لم تجزه، فمن غسل اليد وهو الآن يمسح، تجاوز ودخل في الغير أم لا؟ جاز أم لا؟ إذن يدخل ضمن الحاصرة. طيب هذا بناقض الصدر، وقيل هذا الكلام من حق الشيخ أن يقول لا يناقض الصدر، الصدر وارد أساسا في مورد قاعدة الفراغ إذا رجعنا الضمير إلى الوضوء، لكن لا ينفي غيرها، فيكون الصدر طبق قاعدة الفراغ في الوضوء، والذيل طبق قاعدة التجاوز في الوضوء. لكن إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، حينئذ سيولد الإشكال الآخر. إذا جعلناه تتميما لصدق الرواية، فتعود الرواية حينئذ بمقتضى هذا الإشكال الأول في كلامه الذي أنا ذكرته ثانيا، يعود ذيل الرواية منافيا لصحيحة زرارة القائلة بعدم جريان قاعدة التجاوز في أجزاء الوضوء، ومنافي للفتوى الإجماعية التي هي واضحة، وضوح الشمس في رائعة النهار من حيث النتيجة الفقهية في الفقه. لكي يتملص الشيخ ويتخلص من هذا الإشكال قبل ما نجي لإشكال التعارف، ماذا قال؟ قال بأنه يمكن دفع الإشكال بالقول. انتبهوا لي بدنا نفهم عبارته بدقة، لأن بعض الأعلام اشتبه في فهمها. يقول يمكن دفع الإشكال بأن نلتزم بلازم، بأن نقول بأن الشارع أمر بالطهارة المصدر، يعني الأفعال غسلات والمساحات. لماذا أمر بالطهارة؟ لتحصيل شيء بسيط اسمه الطهارة بمعنى اسم المصدر. يعني حاصل الطهارة بمعنى التطهر. وهو ذاتا أفعال متعددة، غسلات ومسحات، ثلاث غسلات وثلاث مسحات، ها جيد. لكن الشارع يستطيع أن يعتبر الأفعال المتعددة فعلا واحدا بلحاظ الموضوعية لأثاره الشرعية. والظاهر أن الشارع هنا نزل الوضوء ذا الأفعال منزلة الفعل الواحد، فيصبح حينئذ خارجا عن مورد قاعدة التجاوز. تكوينا هو أفعال ولا فعل؟ قل لك تكوينا أفعال، ولكن الشارع ما تعبر لك بقاعدة سماها قاعدة التجاوز، موضوعها الانتقال من فعل إلى فعل. من حق الشارع أن يقول لك بأن هذه الأفعال الثلاثة في قاموسي أنا، في مصطلحاتي، فيما تترتب عليه آثاري، أنا أنظر إليها على أنها فعل واحد أو لا. من حق الشارع أن يقول هذا أو لا بلحاظ آثاره التشريعية مش آثار التكوين؟ الجواب نعم، مثل ما قال الطواف بالبيت صلاة وهي مو صلاة، مثل ما قال لا ربا بين الوالد والولد وموضوعا يوجد ربا، بأي اعتبار قال لا ربا أيضا؟ أنه في قاموسي لا تترتب أثر الربا التشريعية. يستطيع أن يقول الأفعال المتعددة الوضوئية لا أرتب عليها آثار الأفعال المتعددة بلحاظ التجاوز عن المحل، أنا أنظر إليها لقربها من بعضها البعض مثلا أو لأي نكتة على أنها فعل واحد في قاموسي. إذا كانت فعل واحد في قاموس الشارع ومن حقه أن يجعل الاعتبار بيد المعتبر طبقا لحكمته طبعا ومناشئ الحكم، حينئذ ما يجري فيه الشارع قاعدة التجاوز هو الذي يعترف الشارع بأنه أفعل متعددة. خليني كمل الفكرة يا شيخ. جيد، على هذا الأساس ماذا تصبح النتيجة؟ تصبح النتيجة أن قاعدة التجاوز اللي هي قاعدة شرعية لا يجريها الشارع في الأفعال المتعددة إذا تجاوز عن محل ما دام ينظر إليها على أنها فعل واحد، فلا يتصور تجاوز في الوضوء إلا إذا انتهينا من الوضوء انتقلنا إلى فعل آخر. ما علينا بالأثر، نحن مأمورين شيخنا بالأثر، انت قادر تجيب لي أثر ولا قادر تجيب غسلات ومسحات؟ انت شو قادر تجيب؟ قادر تجيب الأثر ولا قادر تجيب الغسلات والمسحات؟ انا ما قادر على المحصل، قادر على المحصل.
أثر يحصل تلقائيا.
الشارع شو قال؟ قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ما قال طهروا، وإن كنتم جنبا فطهروا، طهروا كمان تطهروا يعني. لا يا مولانا، هو أمر بها معطوفة بالواو، أمر بالكل. إيه ماشي، بس أنت وأنت صلب الله بدك تتمم حتى تصير مصلي والله ما بدك تتمم؟ قل لي بدك تتمم صلاتك حتى تكون ناهي عن الفحشاء والمنكر ولا ما بدك تتمم؟ أحسنت، وهذا ما نقوله، هذا ما يقوله الشيخ، يعني نحن لا نوافقه، هذا ما يقوله الشيخ. جيد، على هذا الأساس يقول الشيخ بنكتة تعبدية أنا أفرق بين الوضوء الذي أستظهر أن الشارع نزل أفعاله منزلة الفعل الواحد، وبين الصلاة التي هي أفعال متعددة لم ينزلها الشارع منزلة الفعل الواحد، يصبح خروج الوضوء في طول هذا التنزيل
عن قاعدة التجاوز خروج تخصصي ببركة تصرف الشارع. على هالأساس انتهت المشكلة، انتهت المشكلة. حينئذ بالنسبة للمورد انتهت. الإشكال الآخر كيف بدنا نجاوب عليه بحث آخر. أنا هيك فهمت عبارة الشيخ وصريح كلام الشيخ هذا. انتبهوا لي يا أخوان، بدي أجيب لكم شاهد على هالمعنى، والسبب ستعرفونه للتو قريبا. يعني قال: ويمكن أن يقال لدفع جميع ما في الخبر من الإشكال. أما الإشكال الأول، إن الوضوء بتمامه في نظر الشارع فعل واحد. الوضوء ما قال الطهارة، وقال في نظر الشارع، يعني هو أفعال متعددة ينزلها الشارع منزلة الفعل الواحد. باعتباري انتبهوا هذه القرينة، وحدة مسببه وهو الطهارة. إذن شو هو اللي عم بيوصف الشيخ الأنصاري بأنه واحد؟ المسبب والله المسبب؟ المسبب. يقول باعتبار وحدة مسببه وهو الطهارة، في نظر الشارع صار الوضوء بمنزلة الفعل الواحد. صريح كلامه أنه يتكلم عن التوضؤ والله لا، إذ جعل الطهارة مسبب وهو يتكلم عن السبب، وأنه في نظر الشارع بمنزلة الواحد. وتكلم بكلام ثم آخر كلامه ماذا قال؟ إذ لا وجه، آخر عبارة في كلامه، له ظاهرا أي الحاق الغسل والتيمم، ما علينا الآن بالغسل والتيمم، إلا ملاحظة كون الوضوء أمرا واحدا يطلب منه أمر واحد غير قابل للتبعيض عن الطهارة. أمر واحد يطلب منه أمر واحد، شو يعني؟ يعني عم يحكي عن السبب مش عن الطهارة. شيخ وجد نفسه واقع في إشكالية، إنه صحيح التنزيل في عالم الاعتبار ليس بعزيز، لكن غير مألوف، غير مألوف أن الشارع ينزل الأفعال المتعددة منزلة فعل واحد. صحيح في حكومة مثل ما قلت الطواف بالبيت الصلاة، أما شيء أفعال متعددة ينزله منزلة فعل الواحد في خصوص التجاوز أيضا نظر إلى الأفعال بما هي هي، والأفعال متقاربة، شك أنه أذن أو أقام وقد كبر قال يمضي، كبر قرأ وشك أنه كبر قال يمضي، ركع وشك أنه قرأ قال يمضي، وتعددت الروايات في هالمجال. فتنزيل الأفعال المتعددة منزلة الفعل الواحد وهي حقيقة متعددة، كيف واحد يعني بالتكوين متعددة، أمر مستغرب مستهجن. فصار بصدد رفع الاستهجان عن مختاره في هذا المجال. فماذا قال؟ قال رضوان الله تعالى عليه: هذا ليس أمرا غريبا، ولست بدعا من القائلين، فقد ارتكب المشهور مثله في الأخبار السابقة في نفس القاعدة بالنسبة إلى أفعال الصلاة. وين شيخنا؟ حيث إنهم لم يجروا حكم الشك بعد التجاوز في كل جزء من أجزاء القراءة حتى الكلمات والحروف. خلاصة القصة اللي بده يحدثنا عنها الشيخ يا أخوان، المشهور شي بيقول لازم تدخل بروكن لاحق مثل قول الشهيد الثاني في روض الجنان، شي بيقول لازم تدخل بجزء موظف شرعي ما بيكفي تنتقل من حالة إلى حالة، مقدمات الأجزاء لا تحقق التجاوز. تذكروا هذا البحث، قصة الدخول في الغير لما دققنا فيها. والمشهور حتما بيقولوا إنه إما بعضهم قال القراءة كلها الفتحة والسورة بحكم الجزء الواحد، وهذا التنزيل يعني، مع أنه حقيقة متعددة متألفة من كلمات وجمل آيات وصور، أيضا سورتين فاتحة وسورة. وبعضهم قال لا الفاتحة بننظر لوحدها، المهم يكون إلها محل شرعي موظف. لكن كلهم تقريبا قالوا التجاوز بين الكلمات محل إشكال، وكلهم جزموا بأن التجاوز بين الحروف ليس مشغل للقاعدة. هذا قريبا كنا نتكلم عنه وتكلمنا عنه سابقا في بحث الأجزاء إذا تتذكر. يقول كل هالكلام هذا مبني على ماذا؟ أليس مبني على تنزيل متعدد منزلة واحد؟ لماذا هم يحق لهم أن يقولوا أنا لا يحق لي؟ معنى الكلام يعني، أو يستظهروا أنا لا يحق لي أنا أستظهر. وجعل أيضا من الشواهد على ذلك أنه ما عندنا نص نحن في الغسل والتيمم، ومع ذلك وجدنا المشهور ألحق الغسل والتيمم بالوضوء لأنه لا تجري في قاعدة التجاوز بين أجزائه. طبعا أنه التيمم أجزاء ولا مش أجزاء حقيقة، ضربة ثم مسح الجبهة ثم مسح اليمنى على اليسرى ثم اليسرى على اليمنى، الغسل بعد أكثر. وهذا يعني أنهم ألحقوه. أقول يا إخوان الكلام في هذين الشاهدين لا يكاد يخفى جوابه. أما بالنسبة للحق الغسل والتيمم فأي مشهور أنت تتحدث شيخنا؟ مشهور متقدمين أو مشهور متأخرين؟ إذا مشهور متقدمين قطعا هذا البحث غير مطروح بين المتقدمين. إذا مشهور المتأخرين شيء ألحق الغسل وحده، شيء ألحق التيمم وحده، شيء أنكرهما، شيء هذا بحث اجتهادي. مين قال لك إنه السبب فيه هو تنزيل الأجزاء المتعددة منزلة الجزء الواحد؟ عدم احتمال الفرق بين الوضوء وبقية الطهارة هو اللي جعل البعض يلحق. أما أن هذا تخريجه من باب أن الأجزاء نزلت منزلة العمل الواحد وألغي التعدد فيها، هذا لم يقله أحد قبلك فيما نعلم. بعبارة أخرى النتيجة قد تحيث بهذا الذي تقوله وقد تحيث بشيء آخر وهو عدم احتمال الخصوصية للوضوء. فعلى أي أساس تعين أحد الاحتمالين على مستوى الحيثية؟ فلا يصلح هذا شاهدا على أن أصل الكلام هو محل كلام إنه صحيح للإلحاق ولا مش صحيح بالنسبة للغسل والتيمم لأنه غير منصوص. طيب أما بالنسبة لشاهدك الأول فهو غريب يا شيخنا، فإن عدم إلحاق، عدم إجراء قاعدة التجاوز في أثناء الجزء إنما لاستظهارهم وقد دخل في غيره، أي في غير ما تلبس به واستظهر من الصادر أن المراد به الجزء الذي تلبس به، فبين الكلمات هو ما دخل في جزء آخر، وبين الآيات حتى ما دخل في جزء آخر فضلا عما بين الحروف. أما قول تفرد به مثل الشهيد الثاني قال يشترط أنه يدخل في ركن لاحق، فهذا مما لم يوافق عليه أحد فيما نعلم، إذ لم يرد في شيء من هذه الروايات لزوم الدخول في الركن حتى يتحقق التجاوز، وعنوان الغير يتبع ما نختاره في الصدر. هل مطلق فعل دخل فيه من قول أو عمل أم الجزء الذي دخل فيه فيصبح غيره غير الفعل؟ إذا بالصدر فسرناها بالفعل، إذا فسرناها بالجزء يصبح الغير الجزء الآخر.
وشو ربط هذا بمحل الكلام بالله؟ شو ربط بمحل الكلام وهو تنزيل الأفعال المتعددة منزل الفعل الواحد؟ هذا كله خلوه جانبا، أني هودي على الماشي أشكلتهم حتى ما نرجع لهم. لكن الغريب في المقام هو ما فهمه السيد الخوي من كلام الشيخ السابق. إذ السيد الخوي حمل كلام الشيخ على أن المأمور به هو العمل البسيط الطهارة، ولذلك نظر إلى الوضوء أنه شيء واحد، مع أن الشيخ صريح عبارته بالشاهدين اللذين استشهد بهما أيضا بشكل واضح من كلامه أن الكلام في المتعدد وتنزيل الشارع له منزلة الواحد. الطهارة ما مختلفين نحن أنها بسيطة أبدا، والشيخ ما تخيل سيدنا أبدا أن المأمور به هو الطهارة. صريح الأدلة أن المأمور به هو الغسلات والمسحات، مو بس الشيخ يقول هذا، كلهم يقولون هذا. غريب أن ينسب السيد الخوي إلى الشيخ وكلماته هنا وفي كتاب الطهارة تنادي بأعلى صوتها بأن المأمور به هو الأفعال، وأن الأمر البسيط المعبر عنه بالطهارة التي يصاحب الأفعال الصلاطية هو مسبب عنه بصريع عبارته في عبائر. إسه إذا بدكم طلع لكم 20 عبارة على أقل تقدير من كتاب الطهارة يصرح الشيخ بهذا المعنى، وهنا في هل كم سطر طلعنا شاهدين. شوفوا سيد الخوي ماذا قال، ولذلك أشكل على الشيخ الأنصاري. قال الثاني ما ذكره شيخنا الأنصاري، وهو أن التكليف عبارة المصباح إنما تعلق بالطهارة، وإنما الغسل والمسح مقدمة لحصولها. فالشك في تحقق شيء من الغسل أو المسح يرجع إلى الشك في حصول الطهارة اللي هي أمر بسيط، وهي أمر بسيط فلا تجري فيه قاعدة التجاوز، ما بتجري لأنه بسيط. طيب سيدنا الخوي إذا ما بتجري فيه لأنه بسيط، ليش اضطر الشيخ الأنصاري نظر لي بحروف الكلمات وبالآيات وبالانتقال من الأفعال إلى أفعال أخرى، وإنه المشهور ما رأوها أفعالا رأوها أمرا واحدا، ولذلك قالوا ما بيتحقق التجاوز. لو كان هذا مراد الشيخ مش مضطر يجيب هيك شواهد، كان من الأساس المأمور به أمر بسيط والقاعدة تجري في موضوع الأمر اللي هو المأمور به، خلصنا متعلقه. يعني ليش بده يجيب لك شواهد؟ واضح أن كبوة جواد أصيل حصلت هنا في فهم كلام الشيخ، وهي أمر بسيط فلا تجري فيه قاعدة التجاوز، فلا بد من الاحتياط لكون الشك شكا في المحصل حينئذ. جيد، ثم أشكل على هالكلام. طبعا إشكالاته صحيحة، بس الإشكالات مبنية على الفهم غير الصحيح لكلام الشيخ. أن ظاهر الآيات والروايات كون نفس الوضوء متعلقا للتكليف كقوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذه أصلا ما حدا بيقول غير هيك، لا الشيخ ولا غير الشيخ. ثانيا، هذا الكلام اللي شوية ثانيا، إذا سلمنا كون المأمور به هو الطهارة اللي هي أمر بسيط، وأن الغسلات والمسحات مو هي اللي مأمور بها، انتبهوا لي، هي مقدمات لتحصيل المأمور به اللي هو الأمر البسيط. لكن سؤال، ترشح كمان بيكون عقلي، بيكون عقلي. أنا فرحت جدا بهذا الكلام، لأنه بأي شيء كنت أعتقد أني تفردت به سابقا. قريبا نرمعنا إسا رح تتذكروه، قال السيد الخوي هون لنفترض يا أخي سلمنا أنه المأمور به الأمر البسيط، لكن والترشح ترشح عقلي لمحصله، لكن في مقدمات هي بطبيعتها تكوينية، يتوقف تكوينا حصوله عليها. إذا أمرك بالقتل يتوقف تكوينا القتل على تحصيل آلة القتل وعلى شحذها طبعا بعد شحذ الهمة وعلى إطلاق الآلة القاتلة نحوه من حديد أو رصاص أو إلى آخره حتى يتحقق القتل. هذا ما مأخوذ في لسان الشارع. ليش؟ هذا أمر تكويني ما بيأخذه، بيقول لك اقتل عدو الله، أنت بتروح بتهيئ آلة القتل وتتدرب إلى آخره. مرة أخرى لا، الشارع هو اللي بيجعل المحصل، هو الذي يعتبره، والمقدمات التي تتصف بالعبادية من هذا القبيل، هو اللي أمر بالغسلات والمساحات المحصلة لهذا الأمر البسيط المأمور به. فأفاد السيد الخوئي انتبهوا لي أنه كما تجري قاعدة التجاوز في المأمور به تجري في محصل المأمور به إذا كان مجعولا شرعيا ولو كان الترشح عقلي، ما كان من الأفعال التكوينية، ولا من أين لنا أن نعرف في غسلات ومسحات وبهالترتيب الخاص وبدون نكس وإلى آخره؟ من أين؟ من جعل الشارع. فهو مجرى ولو كان محصلا، ما دام من جعل الشارع فهو مشمول لقاعدة التجاوز. تذكروا يا إخوان لما حكينا بالواجب الغيري قبل أيام في الشرائط، وقلت أنا بأن قاعدة التجاوز تجري في المجعولات الشرعية ولو كانت واجبا غيريا، السيد خوي ما كان يقول هذا الكلام هناك. هذا الكلام اللي عم بيقوله أستاذ السيد الخوي في مقابل الشيخ أو ما زعمه من فهم الشيخ، كلام الشيخ ينطبق على ما ذكرته أنا ذاك اليوم عينا. ففرق هو حينئذ في المحصلات للمأمور به شرعا بين كون كيفياتها شرعية ولو كانت الملازمة عقلية، بين المأمور به ومحصله، ما دام طرف الملازمة من الكيفيات الشرعية تشغل فيه القاعدة. فقال خير إن شاء الله شيخنا الأنصاري، حتى لو كان المأمور به والأمر البسيط لازم تشغي قاعدة التجاوز في أجزاء الوضوء، فعاد الإشكال جذعا. أقول هذا لو كان مراد الأنصاري هذا الذي تقوله سيدنا، بس الأنصاري ما قال هذا، قال بتنزيل الأفعال منزلة الفعل الواحد في قاموس الشارع، ما تحدث عن المحصل، تحدث عن المحصل أصلا. ولذلك هالإشكالان وإن كانا في نفسيهما صحيحين لكن لا يتوجهان إلى الشيخ على ما هو ظاهر بل صريح عبارة الشيخ. ظاهر أنا بستظهر بهيك حالات يا إخوان، وهذا بصير معنا كلنا، بيكون السيد مش مراجع نص عبارة الشيخ في الرسائل، يعني شاف عبارة مقتضبة لأستاذه النايني تنسب إلى الشيخ أو لغيره، وهذه بتصير كثير بالتحضيرات، واحد بيكون مستعجل أو لسبب آخر أو ثقة بمن يقرأ له، فكثيرة بالكتب العلمية هذه، فبيعتمد على عبارة اختصرت المطلب فيفهمها على غير وجهها، بصير هذا أثناء التحضير والإسراع في التحضير وغير ذلك، وهذا كثير موجود، التباسات كثيرة من هذا القبيل في العلوم المختلفة على مستوى النسبة. هذا تمام الكلام إلى هنا. طيب كلام الشيخ بالأخير تام أو غير تام؟ أقول كلمة لبداية الأسبوع المقبل جوابها، الشيخ أبرز لنا حلا لكن لم يبرز لنا نقطة استظهار لهذا الحل. يعني الشيخ أبرز احتمال تنحل معه المشكلة في هذا الإشكال، لكن من وين استظهرت هالكلام يا شيخنا؟ التنزيل خلاف الظاهر، صحيح أو لا؟ يحتاج إلى دليل يدل عليه. يعني حدا بيقول الطواف بالبيت صلاة لولا أن الشارع نزله؟ ها؟
فاحتاج تصريحا من الشارع. حدا بيقول انه اذا اب اقرض ابنه او زوجة اقرضت زوجها واشترطت الزيادة في عقد القرض هذا مو ربا، مو مشمول لأدلة الربا؟ قطعا لا يقول احد. انما سلب حكم الربا في الشريعة اللي هو الحرمة لان الشارع نزل وجوده، اعترف بوجوده ونزل وجوده منزلة العدم استطراقا لرفع الاحكام، لرفع الاثار التشريعية. فهذا الكلام شيخنا اللي عم بتقوله ثبوتا على الرأس والعين ما في مشكلة، لكن إثباتان ما الدال عليه؟ ما الدال؟ هو مجرد فرضية. هذا مثل واحد ضاق خناقه فتخلص بأي طريقة. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.